نقرأ في كتاب أصول السنة. كنا أخذنا في الدرس الماضي ترك الكلام وعلم الكلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. في هذه الفقرة ذكر الإمام أحمد رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله، ومن كلام الله القرآن، ومن كلام الله التوراة، ومن كلامه الإنجيل، ومن كلامه الزبور، ومن كلامه صحف إبراهيم. فذكر ما يتعلق بالقرآن، لأن القرآن هو الكتاب الذي أنزل على هذه الأمة، والقرآن كلام الله. وهذا أدلة كثيرة في القرآن والسنة أن القرآن كلام الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما المراد بكلام الله؟ أي القرآن، أي حتى يسمع القرآن. وممن يسمع؟ إنما يسمع من الصحابة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. فذكر يريدون أن يبدلوا كلام الله، ثم قال كذلكم قال الله من قبل. فهذا القرآن هو كلام الله وقول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على العشائر وعلى رؤوس القبائل يقول: من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. والكلام ربه الذي أراد أن يبلغه هو القرآن، فلا شك ولا ريب عند أهل السنة والجماعة أن هذا القرآن هو كلام الله، تكلم الله تعالى به بحرف وصوت، تكلم الله به بحرف، أنزل الله تعالى ألف لام ميم، أنزل الله قاف، أنزل الله صاد، كل هذه حروف، وهو بصوت، كلم موسى فسمع صوته، وكلم محمدا فسمع صوته، يتكلم بكلام وصوت سبحانه. فالقرآن كلام الله، وليس هو كل كلام الله، بل هو من كلام الله، وإلا فكلام الله عظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، أي مداد، ما نفدت كلمات الله. لو صار هذا البحر ومعه سبعة أبحر كلها مداد، وكل أشجار الأرض أقلام تكتب كلام الله، ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى، ولنفدت هذه البحار وهذه الأشجار قبل أو ولم تنفد كلمات الله، لنفدت هذه البحار والأشجار ولم ينفد كلام الله. فالقرآن كلام الله، من كلام الله سبحانه. ثم ذكر الإمام أحمد مسألة حصل فيها فتنة عظيمة، وأشد من ابتلي فيها هو الإمام أحمد رحمه الله. قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، بائن أي منفصل منه، وليس منه شيء مخلوق. وهذا يقرر في هذا الأمر العظيم أن كلام الله هذا القرآن ليس بمخلوق، ردا على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا هو مخلوق، وأيضا حتى ردا على الأشاعرة والكلابية، فإن حقيقة قولهم أن هذا القرآن مخلوق، لأنهم قالوا كلام الله كلام نفسي نفساني، وهذا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، فهو في الحقيقة قول بخلق القرآن. وقد هاجت هذه الفتنة في زمن الإمام أحمد بسبب قاضي السوء أحمد ابن أبي دؤاد الجهمي، فكان يشيع أن القرآن مخلوق، وتأثر به الخليفة العباسي المأمون ابن هارون الرشيد، فحمل الناس على القول بخلق القرآن وسجن وضرب وجهز سيفا يقتل به الإمام أحمد إن لم يقل إن القرآن مخلوق، فمات المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد، فجاء بعده أخوه المعتصم وحمل الناس على هذه المقالة، وضرب الإمام أحمد وديس بالنعال حتى أغمي عليه، وكان يبقى الأيام منهكا من شدة الضرب ليقول إن القرآن مخلوق. فثبت الإمام أحمد أن القرآن كلام الله، لا يجوز لأحد أن يقول إنه مخلوق، لأن كلام الله صفة من صفات الله، كيف يقول أحد إن صفة من صفات الله مخلوق؟ ليس من الله تعالى شيء مخلوق، كما قال الإمام أحمد ليس منه شيء مخلوق، بل هو الخالق سبحانه بأسمائه وصفاته، فإن الصفات تبع للموصوف، فجزم الإمام أحمد بذلك وليس بمخلوق، ثم قال ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، أي لا تضعف عن المقال، قلها وصرح بها، فإنها صارت فاصلا بين أهل السنة والجهمية، مع أن بعض العلماء ضعف لشدة الضرب والتعذيب ضعفوا، وبعضهم جعل يوري تورية معاريض، حتى كان أحدهم بين يدي الخليفة فيقول له وأنت ماذا تقول؟ يقول أنا، يقول له نعم، يقول مخلوق، ومراده ماذا؟ أي أنا مخلوق، يريد نفسه. وكان بعضهم يقول القرآن والتوراة والإنجيل هذه مخلوقة، وهو يريد ماذا؟ أصابع مخلوقة، لشدة ما حصل لهم من الأذية، والإمام أحمد رحمه الله تحمل ذلك حتى لقب بإمام أهل السنة والجماعة، وقال في علي بن المديني إن الله حفظ هذا الدين بأبي بكر يوم الردة، أي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حين ارتد من العرب، وحفظ الله الدين بالإمام أحمد يوم الفتنة. فيقول الإمام أحمد لا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، بل صرح بهذه المقالة، لأن أدلتها كثيرة. أولا أخبرنا الله تعالى أن القرآن كلامه، وكلامه صفة من صفاته، وصفاته تابعة لذاته ليست مخلوقة. أيضا أخبرنا الله تعالى في كتابه أن القرآن من علمه، الرحمن علم القرآن، وعلم الله تعالى صفة من صفاته ليس بمخلوق. أيضا أخبرنا الله تعالى في القرآن أن القرآن من أمره، وفرق بين أمره وخلقه بقوله ألا له الخلق والأمر، وأخبرنا أن القرآن من أمره، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، فهو ليس بمخلوق، صفة من صفات الله. قال الإمام أحمد: فإن كلام الله ليس ببائن منه حتى نقول هو مخلوق. معنى بائن أي ليس منفصلا منه. وهذا يشير الإمام أحمد إلى فائدة، هذا أصل هذه الفائدة في كلام الإمام أحمد، وهذه الفائدة كررها شيخ الإسلام في كتبه وكذلك الإمام ابن القيم، أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان. فهذا حين يقول كلام الله أضاف الكلام إلى الله، إضافة أعيان تقوم بنفسها، إضافة أعيان تقوم بنفسها، كقول الله ناقة الله. هذه الناقة الآن قائمة بنفسها أو لا؟ قائمة بنفسها، مخلوق منفصل قائم بنفسه. وهكذا رسول الله، الرسول عين قائم بنفسه. فهذا النوع الأول من أنواع الإضافة، إضافة أعيان تقوم بنفسها وهي منفصلة. والنوع الثاني من أنواع الإضافة، إضافة أوصاف لا تقوم بنفسها، بمعنى لا تنفصل وتبين، بل هي متعلقة بالمضاف إليه، مثل كلام الله، سمع الله، بصر الله، يد الله، وجه الله. فالإضافة لا تخرج عن هذين. فالنوع الأول الذي فيه إضافة عين منفصل قائم بنفسه، من أي أنواع الإضافة هذا يكون؟ إضافة مخلوق إلى خالقه، والمراد بهذه الإضافة التشريف والتكريم من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. والنوع الثاني إضافة أوصاف لا تقوم بنفسها بل هي متعلقة بالمضاف إليه، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فانظر كلام الإمام أحمد يقول: فإن كلام الله ليس ببائن منه، أي ليس منفصلا عن الله، بل هو صفة من صفاته متعلقة به، وليس منه شيء مخلوق، ليس منه أي من الله. فإذا كان الكلام ليس بائنا عن منفصلا، فليس من الله تعالى شيء مخلوق، بل هو سبحانه الخالق وصفاته تابعة لذاته. فرد الإمام أحمد رحمه الله هذه المقالة التي هي كفر، هذه المقالة كفر، من قال القرآن مخلوق فمقالة هذه كفر، لأن معناه يقول شيء من صفات الله مخلوق والعياذ بالله، ولو تصور هذا أحد لما تجرأ أن يقوله. ثم ذكر بعض مقالات أهل البدع في هذه المسألة التي اشتد القول فيها، وبعد ذلك رفعت الفتنة ونجى الله الإمام أحمد ورفعه، صار الإمام أحمد سيفا مسلولا على أهل البدع الذين يقولون بهذا الكلام، فصار بعضهم يغالط، أتوا بألفاظ أخرى يريدون إثبات أن القرآن مخلوق. ثم قال فقال رحمه الله: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، أي من أحدث في القرآن لا تناظره، كما سبق في الدرس الماضي نصح بذلك، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة. ذكر طائفتين في هذا الكلام، الطائفة الأولى الذين قالوا باللفظ، وهي مسألة مشهورة، معنى اللفظ أي كانوا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وبعضهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق. وماذا يريدون؟ يريدون أن هذا القرآن الذي نتلفظ به مخلوق، وهذه كلمة ملتبسة، فإن اللفظ مصدر يطلق على الملفوظ ويطلق على فعل اللافظ، فالملفوظ هو كلام الله القرآن، وفعل اللافظ صوت الإنسان، حركة لسانه، إصداره لهذا الصوت فعله. ففعل الإنسان مخلوق، لكن الشيء الملفوظ بالقرآن هو كلام الله، ليس بمخلوق الشيء الملفوظ بهذا اللفظ. ولذا كان بعض السلف يقول الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فالصوت هو صوت القاري مخلوق، لأن هذا الإنسان مخلوق، فصوته مخلوق، لكن الكلام الذي نطق به ولفظ به كلام الله ليس بمخلوق. فجاء الجهمية وأحدثوا هذه البدعة، فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. ويقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق، وماذا يريدون؟ يريدون أن الملفوظ الذي نلفظ به وننطق به مخلوق وهو كلام الله. فقال الإمام أحمد اللفظية جهمية، بل قالهم شر من الجهمية وحذر منهم. طائفة ثالثة وقفوا، قالوا نقول القرآن كلام الله، ولا نقول مخلوق ولا نقول ليس بمخلوق، نكتفي بما جاء في القرآن. فأجره حتى يسمع كلام الله، قالوا فالله قال كلام الله ولم يقل ليس بمخلوق، فنحن نقول القرآن كلام الله ونسكت. قال الإمام أحمد هؤلاء مبتدعة. لماذا مبتدعة؟ أخرج الآجري بسند إلى الإمام أحمد في الشريعة، قال الإمام أحمد لو كان لم يحدث كلام في هذه المسألة لكان يسعهم السكوت ويقولون القرآن كلام الله ويسكتون ويسعهم ذلك، لكن ما دام أن الكلام قد حصل وحصل خوض أهل البدع وراج الباطل فيها فلماذا يسكتون إذن؟ لا يسكتون قال إلا من بدعة، وأما صاحب الحق فهو يقول بالحق. وفي هذا المسلك من الإمام أحمد فائدة عظيمة، وهي أن القول قد يكون في بعض الأحيان يعذر الإنسان عن عدم القول به أو عن القول به، فإذا راج ذلك الأمر وماج وشهر بأهل البدع ونحو ذلك لا يعذر الإنسان عن السكوت فيه، ولا يكون له سعة عن السكوت فيه، بل يلزم أن يقول. ولذا الإمام أحمد قالوا له لماذا لا يسعهم؟ قال لو لم يحصل خوض وكلام في هذه المسألة لو وسعهم السكوت، ولكن ما دام قد تكلم أهل الباطل فلماذا لا يقول أهل الحق؟ فإذن هذه ثلاث طوائف كلها أصل منشأ هذه الأقوال من عند الجهمية. القول الأول التصريح أن القرآن مخلوق، وهذا قول الجهمية الذين صرحوا به كالقاضي أحمد بن أبي دواد وأمثاله. القول الثاني قول من قال باللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، وأرادوا الشيء الملفوظ. القول الثالث أو الطائفة الثالثة الذين توقفوا، قالوا نقول القرآن كلام الله، لا نقول مخلوق ولا نقول ليس بمخلوق، نسكت. فقال الإمام أحمد كل هؤلاء أصحاب بدعة، لأنهم خالفوا أهل الحق في هذه المسألة التي حصل فيها ابتلاء لأهل الحق وحصل عليهم فيها شدة. الطائفة الثانية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، قابلهم طائفة ممن ينتسب إلى الحديث كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فقالوا لفظي بالقرآن ليس مخلوق. وهل هذا الكلام صحيح؟ هذا أيضا غير صحيح. لماذا قلنا غير صحيح؟ لأن اللفظ قد يطلق ويراد به ماذا؟ فعل اللافظ وصوته، وهذا مخلوق، فلا يصح القول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يصح القول لفظي بالقرآن غير مخلوق على وجه الإطلاق. بل نستفصل ماذا تريد؟ إذا أردت اللفظ الذي هو صوت المتكلم فهذا مخلوق، وإذا أردت اللفظ الذي هو الملفوظ به فهذا كلام الله ليس بمخلوق. ثم قال رحمه الله قال فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. أي هذا القرآن كلام الله لا بد من التصريح بذلك أنه كلام الله ليس بمخلوق. حتى قال ابن أبي داود رحمه الله في الحائية ناظما كلام الإمام أحمد هذا قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، فأنت دم بهذا وأفصح به أن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن كلام الله ليس بمخلوق بل هو صفة من صفاته، ومن قال مخلوق فمقالته هذه كفر. ثم انتقل إلى ذكر الرؤية، رؤية الله تعالى يوم القيامة، وسيأتي ذلك إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.